إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم أجرنا من عذابك يا رب العالمين. إخوتي الكرام، كنت أتحدث إليكم في الأسبوعين الماضيين عن العزة في حياة المؤمن، وذكرت لكم في ذلك في الأسبوعين الماضيين بعض جوانب العزة التي يتحلى بها المؤمن والتي تمليها عليه إيمانه وإسلامه وعقيدته وشريعته، فالإيمان من مقتضاه العزة، والله تعالى قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وأقف اليوم معكم أيها الإخوة الكرام عن جانب آخر من جوانب هذه العزة التي أمرنا الله عز وجل وأمرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نتحلى بها ونتحقق بأدبها. ذلكم الجانب هو عزة العفو، العفو عن المسيء، العفو عن المخطئ في حقك، وهذا ما نص عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: ثلاث أقسم عليهم. والنبي بدأ بأمر وأقسم به. لما أقسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذه الثلاث التي سيذكرها النبي عليه الصلاة والسلام قد تكون محل بحث بالنسبة للسامعين وتكون محل حوار، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطمئن النفوس وأراد أن يجعل القلوب توقن بما يقول، لأنه هل بعد قسم النبي صلى الله عليه وسلم شك أو ريب؟ لا شك ولا ريب بعد أن يقسم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر الذي فرضا لو أنه لم يقسم لقال بعض الناس، لكن هناك وجهة نظر أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام قد أقسم لكم ليبين أن الأمر حق، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهم. الأول: ما نقص مال عبد من صدقة، وهذا تعرفونه جميعا أيها الإخوة، وتعرفون أن الله يخلف على من تصدق. والثاني قال عليه الصلاة والسلام: وافتحوا قلوبكم لهذا المعنى العظيم، قال: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، فاعفوا يعزكم الله. وأما الثالث قال عليه الصلاة والسلام: وما فتح عبد على نفسه باب مسألة، يعني يسأل الناس، إلا فتح الله عليه باب فقر. وهذا ذكرته في الأسبوع الماضي، وأن من العزة عند المؤمن عزة استغنائه عن الناس، فالمؤمن لا يسأل الناس شيئا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. إذا نقف عند هذا الجانب من جوانب العزة في حياة المؤمن، وهي عزة العفو عن الناس. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، كما ورد في روايات أخرى. وقد يقول قائل: وكيف تأتي العزة لمن عفا؟ أقول لك: لأن الذي عفوت عنه وأسقطت حقك عنه فلم توقع عليه العقوبة، ولم توقع عليه نتائج هذا الذنب الكبير الذي أذنبه بحقه. عفوت عنه ومحوت أثر ذنبه، كلما لقيك بإجلال واحترام وتقدير وإكبار، أليس كذلك؟ رجل استحق مثلا أن يقتل لأنه قتل، استحق أن يغرم مالا لأنه أساء التصرف بغير قصد، إلى آخر ما هنالك. وأنت عفوت عنه وكانت العقوبة عليه حتمية، وكانت إهانته لازمة، فهذا كلما ذكرك بخير، وكلما لقيك أجلك واحترمك وقدرك وأعجب بك ورفع ذكرك بين الناس، فهذا عز في الدنيا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الله سبحانه وتعالى قد ندب عباده إلى أن يعفو بعضهم عن بعض. لماذا؟ تعالوا بنا نحلل الأمر وانظروا في هذه المسألة. آيات كثيرة سأعرضها عليكم لنرى كيف أن الله عز وجل أمرنا أن يعفو بعضنا عن بعض. وإن شئتم أبدأ لكم بذكر الآيات الكثيرة في هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى قال في صفات المتقين الذين أعدت لهم الجنة حين قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، قال في صفاتهم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هنا والله يحب المحسنين درجة أعلى من العفو، العفو ثم بعد ذلك الإكرام والإحسان، الإحسان إلى المسيء معك. نعم أيها الإخوة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقال مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. رأيتم؟ اعف عنهم إن أخطأوا، بل وشاورهم في الأمر، أبقي لهم كرامتهم ودرجتهم واعتبارهم. وقال له كما في سورة الحجر: إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. هذا خاطب به نبيه عليه الصلاة والسلام، وخاطب المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى آية هي قاعدة عامة، ماذا قال؟ قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. رأيتم إلى هذه الآيات الكثيرة، وهناك آيات أخرى كلها تحض المسلمين والمؤمنين على أن يعفو بعضهم عن بعض. لماذا كان هذا التوجيه الإلهي الرائع العظيم؟ تعالوا بنا أيها الإخوة إلى تحليل ذلك. الله ندبنا إلى العفو عن بعضنا، أولا لأن كل بني آدم خطاء، فأخوك الذي وقع في خطأ معك كان ممكنا أنت أن تقع في خطأ معه، فلما ندبك إلى أن تعفو عنه إذا أخطأ معك ندبه أيضا إلى أن يعفو عنك إذا أخطأت أنت معه. فإذا حين تعفو عن غيرك غيرك كذلك يعفو عنك، لأن كل بني آدم خطاء، هذا أولا. ثانيا، حين أمر الله تعالى عباده أن يعفو بعضهم عن بعض أراد سبحانه وتعالى ورضي سبحانه وتعالى أن يكون عباده متحابين، أن يكونوا متماسكين، قلوبهم تجاه بعضهم سليمة، ونفوسهم تجاه بعضهم صافية، ليس في قلوبهم الرغبة في الانتقام، وليس في نفوسهم الأحقاد وحب الثارات. لأنه أيها الإخوة، إذا كانت الرغبة في الانتقام في القلوب وكانت الأحقاد قائمة في النفوس، حينئذ مزقت الأمة ومزق المجتمع، وحينئذ تمكن الأعداء من هذه الأمة التي مزق شملها حب الانتقام وامتلأت نفوسها بالثارات والأحقاد. هذا ثانيا. ثالثا، الله عز وجل أمرنا أن يعفو بعضنا عن بعض لأن وجود الأحقاد في النفوس وحب الانتقام في القلوب يوتر الحياة وتضطرب بها النفوس، ويعيش الناس دائما في خوف مستمر وفي قلق دائم وفي حذر متواصل وفي ترقب دائم، كل واحد يخشى ممن أخطأ، ممن ذاك الذي وقع الخطأ معه أن يبغته بأمر من الأمور وأن يفاجئه بعقوبة ما لا يدري جهتها ولا يدري مقدارها. ولذلك يعيش الناس في خوف وتوتر واضطراب دائم، والله عز وجل يريد لعباده أن يعيشوا بأمان وأن يعيشوا بسلام وأن يعيشوا دائما في طمأنينة وفي أمن من الخوف. أرأيتم أيها الإخوة إلى هذه الآثار العظيمة، إذا شاع بين الناس هذا الخلق العظيم، خلق العفو، وانتزعت من القلوب حب الانتقام، وانتزعت الأحقاد والرغبة في الانتقام والعقوبة. لذلك ربنا ماذا قال؟ واسمعوا هذه الآية العظيمة، قال في القرآن الكريم: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. انتبهوا إلى هذه الآية، ولمن صبر وغفر يعني سامح أخاه وعفى عنه وصفح عنه، قال إن ذلك لمن عزم الأمور، أي أولئك الذين يعفون هم أولو العزم، وكما قال الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وفي رأس المكارم العفو عن الناس. نعم أيها الإخوة، لذلك على قدر أهل العزم، أهل العزم هم العظماء هم الكبار، فالكبير هو الذي يعفو، والعظيم هو الذي يصفح، والسيد هو الذي يغفر. نعم أيها الإخوة، أما الذين لا يعفون ولا يغفرون ليسوا عظماء ولا كبار ولا أسياد. الرجولة والبطولة أن تعفو عمن ظلمك وأساء إليك. ولكن خاطرا شيطانيا يلد إلى النفس ويقول لك هذا الخاطر الشيطاني: إن عفوك عن من أساء إليك هو ضعف منك، أنت ضعيف إذا عفوت عنه. و وهذا خاطر شيطاني. لذلك ورد عن الأحنف بن قيس سيد من سادات العرب، ورد عنه وهو معروفا بحلمه وعفوه، ماذا قال؟ قال: إياكم ورأي الأوغاد، والأوغاد يعني اللؤماء. قال: إياكم ورأي الأوغاد. قال: وما رأي الأوغاد؟ فقال: الذين يرون العفو عارا وحمقا. يأتي واحد يقول: إياك أن تعفو عنه، إياك أن تسامحه، إياك ثم إياك، فهذا حمق منك وعار عليك وضعف منك. حذر الأحنف بن قيس من ذلك، قال: إياكم ورأي الأوغاد الذين يرون العفو عارا وحمقا. نعم أيها الإخوة، إذن الرجال الكبار والعظماء هم الذين يرون العفو مكرمة، ويرونها رجولة، ويرونها بطولة، وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى. لذلك في هذه الآيات الكثيرة التي ذكرتها لكم حثنا ربنا سبحانه وتعالى على أن يعفو بعضنا عن بعض. ولذلك كان من أعظم من عفا ومن أكرم من غفر هم أنبياء الله ورسله صلوات الله تعالى عليهم وسلامهم أجمعين، لتعرفوا أن الكبار هم الذين يعفون ويصفحون. السيدة عائشة رضي الله عنها وهي أقرب الناس إلى سيدكم محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حبيبنا جميعا وصفته، فقالت السيدة عائشة: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، من انتقم إلا أن تنتهك حرمات الله. أما أن يأتي واحد ويؤذيه في شخصه في بدنه فيسامحه ويعفو عنه ويصرفه ويعرض عنه، من انتقم رسول الله لنفسه صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة فيه وردت في التوراة، ورد في صفة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. هذه صفته صلى الله عليه وسلم، ومواقفه عليه الصلاة والسلام تعرفونها جميعا. أذكر لكم موقفين على سبيل الذكرى. نعلم موقفه يوم الطائف حين ذهب إلى الطائف للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، استقبله أهل الطائف شر استقبال، وودعوه شر وداع، واستهزأوا به وبدعوته صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى الخلق وأفضل البشر عليه الصلاة والسلام، وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة. تصوروا هذا المنظر لو كنت أنت فيه، ماذا تفعل؟ أغروا به سفهاءهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة وهم يحركون ألسنتهم بقالة السوء وبكلمة الإيذاء إلى أن ابتعد عنهم. والنبي بشر صلى الله عليه وسلم يغضب كما يغضب البشر، ويحزن كما يحزن الناس، ويتأثر كما يتأثر الناس صلى الله عليه وسلم. وفي هذه اللحظة الشديدة التي يعني يتصور لو أن غيره في هذا الموقع لم تلأ قلبه غيظا وحنقا على هؤلاء. في هذه اللحظة في هذه الأزمة نزع ملك الجبال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الأخشبين يعني الجبلين، أطبق الجبلين عليهم فيبادوا عن بكرة أبيهم. هؤلاء الذين آذوا استأذوا بك ودعوك بالحجارة، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابتسم عليه الصلاة والسلام ابتسامة النبوة، ابتسامة الرسالة، وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ثم قال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده لا يشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن ازداد عزا وازداد رفعة، أليس كذلك؟ مع أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الذروة في العزة بين البشر فازداد عزا. وانظروا كيف ازداد عزا في موقف آخر، يوم فتح مكة، يوم أمكنه الله تعالى من رقاب أعدائه الذين أخرجوه من مكة وأخرجوا أصحابه، وكانوا قبل ذلك قد آذوه وقد اضطهدوه واضطهدوا دعوته. كلكم تذكرون ماذا فعلت قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الآن النبي عليه الصلاة والسلام تمكن من رقابهم جميعا، وقفوا بين يديه، وبين يدي النبي عليه الصلاة والسلام 10,000 سيف، هي رهن إشارته، 10,000 سيف تنتظر إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لتفعل فيهم فعلا. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول العظيم العظيم الذي قال تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقف وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ الآن أنتم في قبضتي ورهن إشارتي، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وازداد رسول الله عزا في هذا الموقف العظيم، هذا الموقف التاريخي الذي تذكره الأجيال جيلا بعد جيل. ازداد النبي عزا بهذا الموقف الجليل. نعم أيها الإخوة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. صبرتم عفوتم لهو خير للصابرين. هذا بعض مواقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا إلى موقف آخر عظيم يستنفر في النفس حب الانتقام والثأر، ذلكم سيدنا يوسف الصديق. يوسف أيها الصديق، سيدنا يوسف نعلم ما فعل به إخوته، تآمروا عليه، قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يوسف الصديق أكل الحسد قلوب إخوته فأرادوا أن يريحوا قلوبهم منه، تآمروا يقتلوه. ماذا يفعلوا به؟ واستقر رأيهم كما تعلمون، ألقوه في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة ويتلاشى ذكره وينتهي أمره، ولم يجروا كما قال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وشار سيدنا يوسف تلك الحياة المليئة بالاضطرابات، إلى أن صار في قصر الملك، إلى أن صار في السجن وتعرض لما تعرض له، ثم بعد ذلك أنجاه الله عز وجل وصار عزيز مصر. اسمعوا ماذا صار: عزيز مصر، ويحق له أن يكون العزيز. كيف صار عزيزا؟ بطاعته لله سبحانه وتعالى، لم يرضى أن يرتكب الفاحشة فصار عزيزا. نعم أيها الإخوة الكرام، ولو ارتكب الفاحشة مع امرأة العزيز لصار في أذل الأذلين، ولما كان عزيزا على الإطلاق. ويشاء الله عز وجل أن يصبح يوسف الصديق عزيز مصر، ويأتي إليه إخوته وينفلوا جميعا بين يديه. رجل آخر غير يوسف ماذا كان يمكن أن يفعل بهم؟ كان يمكن بإشارة واحدة أن يودعوا في السجن جميعا كلهم، لأنه كان في الملك والسلطان. نعم أيها الإخوة، لما اكتشفوا الحقيقة وما كانوا يعلمون أن هذا الذي يقابلونه هو يوسف، ظنوه عزيز مصر. من هو هذا؟ اكتشفوا أخيرا أنه يوسف. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهنا رأوا أنه لا بد من أن يعترفوا بذنبهم وخطائهم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فماذا قال لهم؟ هل قال لهم تمسحون ذنبكم كله بكلمة واحدة؟ قد يقول بعضنا هذا، قد يخطئ معك إنسان خطأ كبير جدا، وأنا أقول هل هنالك خطأ أكبر من خطأ أخوة يوسف؟ يلقونه في الجب ويعرضونه للقتل والتشريد والبعد عن أهله وأسرته. لعل أحدنا إذا أخطأ معه رجل خطأ كبير وقال أعتذر والله أنا أخطأت، قد يقول قائد منا يعني بدك تمشيها بكلمة أخطأت؟ كلها الذنب الكبير تظن أنه كلمة أخطأت بتكفي؟ قد يقول هذا أحدنا. إخوة يوسف قالوا ذلك، قالوا وإن كنا لخاطئين مع ما فعلوه معهم وكادوه به. فإذا به يقول لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. سامحهم، قال يغفر الله لكم، الله يغفر لكم وهو أرحم الراحمين. فازداد يوسف بذلك عزا، وسجل الله له هذا الموقف في كتابه العظيم يتلى إلى يوم القيامة. نتلوه لكي نقتدي به ولنتعلم ماذا نفعل إذا أخطأ بحقك إنسان خطأ ولو كبيرا وجاء معترفا بخطئه. لا تؤنبه. هنا لا تثريب عليكم، أتدرون ما معنى لا تثريب عليكم؟ والله الذي يدري هذه الكلمة يأخذه العجب العجيب. قال لا تثريب يعني لا توبيخ لكم ولا لوم لكم، يعني الآن ما بدي أفتح صفحة الماضي، لن ألومكم على ما فعلتم، لن أوبخكم على ما تصرفتم به، أبدا لن أفتح شيئا من الماضي. والدليل على ذلك أنه لم يفتح الماضي ولا ذكرهم به. اسمعوا الدليل، أنه لما جاء إليه أبوه وأمه وإخوته ودخلوا إلى مصر وخروا له سجدا، ماذا قال يوسف كما ورد في القرآن الكريم؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. اسمعوا إلى هذا الكلام الدقيق الرائع، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، لم يقل من البئر، لم يذكرهم بما فعلوا، وإنما ذكر أمرا لا علاقة لهم به وهو قضية السجن. قضية السجن كانت بسبب إيه؟ امرأة العزيز. فلم يقل أخرجني من الجب الذي ألقاه فيه إخوته، ما ذكره. أرأيتم إلى هذا الخلق العظيم، إلى هذا الخلق الكريم؟ لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا سمى يوسف؟ ماذا وصفه؟ قال الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف الصديق رضي الله تعالى عنه. قال أخرجني من السجن، لم يقل أخرجني من البئر، لأن لكي يطوي هذه القصة طيا نهائيا. إذن أزاده الله عزا أم لا؟ زاده الله عزا. وننتقل من يوسف الصديق إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، إلى رجل بعد رتبة الرسل والأنبياء، إلى أبي بكر الصديق الذي فعل معه أحد الناس وهو صحابي رضي الله عنه، مصطح بن أثاثة، فعل معه ذنبا كبيرا جدا، وكلكم يعلم الذنب. مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، نقول عنه رضي الله عنه، أخطأ، ولو أخطأ تاب من خطئه. سيدنا مصطح غرر به وتكلم بمقولة الإفك وطعن في السيدة عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك المشهورة المعروفة. وكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الصديق كان ينفق على مصطح، كان ينفق عليه، كان فقيرا، كان فقير الحال، فطعن في السيدة عائشة، والطعن في سيدة عائشة عائشة كبير، فهي أولا بنت الصديق، وهي بعد ذلك وأهم من ذلك زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، الذي شهد الله بعفتها وطهرها وشرفها ونقائها وطيبها، السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فشيء طبيعي جدا أن أبا بكر رضي الله عنه قطع النفقة عن مصطح، يعني في أقل من هيك؟ لا يوجد أقل من هيك، فقط قطع النفقة عن مصطح ابن أثاثة. وإذا بالوحي يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام بقرآن يتلى إلى يوم القيامة في آيات الكتاب العزيز، أبو بكر رضي الله عنه حلف ألا ينفق على مصطح، قطع النفقة وحلف ألا ينفق. وإذا بقول الله تعالى يقول له ولا يأتلي، يعني لا يحلف ولا يقسم، من ولا يأتلي أولو الفضل، أولو الفضل، وهنيئا لأبي بكر بهذا اللقب أولو الفضل، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سمع سيدنا أبو بكر هذه الآية التي نزلت في حقه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال بلى والله، بلى يا رب نحب أن تغفر لنا، وأعاد النفقة على مصطح ابن أثاثة رضي الله تعالى عنه وعفى عنه، فازداد أبو بكر رضي الله تعالى عنه عزا، كما قال النبي تماما صلى الله عليه وسلم، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. أيها الإخوة، القصص والأمثلة كثيرة في حياتنا وفي القرآن الكريم وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا أسوقه لكم ليصبح العفو سجية من سجايانا، وليصبح الصفح طبعا من طباعنا. فإذا أساء أحد معك، تكلم في حقك، أخذ شيئا من مالك، قل سامحك الله. لو أن رجلا دون أن يدري قذف شيئا فأصابك في بدنك، جرحت، قل له سامحك الله. إذا فعلت ذلك أولا ازددت عزا وليس عارا وحمقا كما يقول بعض الناس، ثانيا غفر الله لك، وهذه شيء آخر. فاسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل الحديث اسمعوا قول الله تعالى حين قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، ثم قال فمن تصدق به فهو كفارة له. يعني إذا عفوت عن هذا الذي آذاك في جسدك كان كفارة لذنوبك، فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله تبارك وتعالى عنه مثل ما تصدق به. أنت في الطريق وعلى سبيل الخطأ سيارة صدمت سيارتك، هكذا نفرض، فماذا تفعل؟ أيجن جنونك؟ وينزل الرجل كالكذا الهائج؟ المؤمن يقول: هذا قدر الله وما شاء فعل، سامحك الله. فإذا فعلت ذلك زادك الله عزا وكفر عنك خطاياك. فيروي الترمذي عن أبي السفر سعيد بن يحمد وهو من التابعين يقول: دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار، كسر له سنه، فاشتكى إلى سيدنا معاوية، قال: يا أمير المؤمنين، الأنصار اشتكى، قال: يا أمير المؤمنين، إن هذا دق سني فخذ لي بحقي. فقال له سيدنا معاوية: إنا سنرضيك منه. أما الآخر القرشي صار يلح على معاوية: يا معاوية، شأنك بصاحبك، يعني أرضيه من عندك، ماذا أفعل؟ فقال أبو الدرداء وكان حاضرا المجلس، قال: اسمعوا، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله درجة وحط عنه خطيئة. فقال الأنصاري: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فإني أذرها له، سامحته. انظر إلى الطواعية لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أعجب معاوية بهذا الكلام فقال له: لا جرم لا أخيبك، وأمر له بمال، أمر للأنصاري بمال، فعفى وأصلح وغفر وصفح، كسب الأجر والعز، ثم أرضاه سيدنا معاوية بمال. هذا في الدنيا. تعالوا وأنهي الخطبة بهذا الموقف من مواقف الآخرة التي هي أعظم وأروع وأرفع. سمعتم الآية حين قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على من؟ على الله. روى الطبراني في المعجم الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقف العباد للحساب يوم القيامة نادى مناد ليقم من أجره على الله، ثم نادى الثانية ليقم من أجره على الله، قالوا: ومن أجره على الله؟ قال: العافون عن الناس، ثم ينادى الثالثة ليقم من أجره على الله، فيقوم العافون عن الناس فيقال لهم: ادخلوا الجنة بغير حساب. أرأيتم إلى هذا العز العظيم في الآخرة بالإضافة إلى عز الدنيا؟ كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولكن كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.